هذا هو الدرس الثالث عشر من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 35 بعد 100 وتنتهي بنهاية الآية 41 بعد 100 من سورة البقرة. وبنهاية هذا الدرس ينتهي الجزء الأول من أجزاء القرآن 30. تقول الآية 135 على لسان اليهود وعلى لسان النصارى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أما الآية 135 فهي تتحدث عن أبواق الدعاية الصهيونية وأبواق الدعاية الصليبية الذين انبثوا في كل مكان منذ اللحظة الأولى من نزول الوحي. أخذوا يجأرون بدعوتهم، اليهود يدعون إلى اليهودية والنصارى يدعون إلى النصرانية. ومن عجيب الأمر أن أبواق الدعاية الصهيونية وأبواق الدعاية الصليبية لم تتحرك إلا بعد أن سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد. والسؤال هو: أين كانت أبواق الدعاية الصهيونية؟ لماذا لم تدعو إلى الصهيونية قبل مجيء الإسلام؟ ولماذا لم تدعو أبواق الدعاية الصليبية إلى الصليبية قبل مجيء الإسلام؟ لماذا لم يذهب مبشرون إلى الجزيرة العربية من لدن الصهيونيين والصليبيين يدعونهم إلى اليهودية وإلى النصرانية؟ إن أبواق الدعاية الصهيونية لم تتحرك إلا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام. وأبواق الدعاية الصليبية لم تتحرك إلا وقتئذ، والمبشرون من الفريقين لم يتحركوا إلا بعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه. ومن عجيب الأمر أن اليهود تقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدموا إلى المسلمين الأوائل بدعوة صفيقة عجيبة. كانوا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون يهوديا. قالوا له: إنك لن تفلح وإنك لن تهتدي إلا إذا أصبحت يهوديا. وقال النصارى وهم يعرضون دعوتهم على رسول الله أيضا، قالوا له: إنك لن تفلح وإنك لن تهتدي إلا إذا أصبحت نصرانيا. ويقول الله سبحانه وتعالى ليروي ما قالته أبواق الدعاية من الفريقين: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ويرد الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول: قل، والكلام موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لهم: بل ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. ونلاحظ أن اليهود والنصارى لما تكلموا حكى الله سبحانه وتعالى كلامهم بقوله: وقالوا، قالوا من غير أنفسهم، قالوا بلا وحي من الله، قالوا بلا دليل وبلا برهان. لكن حينما يطالب الله رسوله ان يتكلم وحينما يطالب المسلمين ان يتكلموا نجد ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يلقن الرسول كيف يتكلم، ونجد ان ربنا سبحانه وتعالى يلقن المسلمين كيف يتكلموا. اليهود تكلموا من عند انفسهم، النصارى تكلموا من عند انفسهم، لكن هل تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه؟ هل رد على الفريقين بكلام من عنده هو؟ ابدا، انما تكلم بوحي الله ورد بتلقين الله وبتعليم الله، حيث يقول الله للرسول قل ملة ابراهيم حنيفا ولا اولى المشركين. والمسلمون الاوائل ايضا ردوا ليس من عند انفسهم ولكن بتلقين الله لهم، حيث لقنهم الله الحجة وحيث لقنهم الكلام الذي ينبغي ان يقولوه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا أيها المسلمون في الرد على اليهود وفي الرد على النصارى هذا الكلام. تعليم الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرد وتعليمه للمسلمين أن يردوا ليس في حادثة بعينها وليس في وقت بعينه، وإنما هو كلام خالص وباق الى قيام القيامه. والمسلمون في كل زمان وفي كل مكان قد لقنوا هذه الحجه وقد علمهم الله هذا الكلام، وهم مطالبون في كل وقت وفي كل زمان وفي كل اوان ان يواجهوا المبشرين وان يواجهوا دعاه الصليبيه والصهيونيه العالميه والماركسيه وما عداها ومن عداها، مطالبون بأن يواجهوهم هذه المواجهة التي علمهم الله إياها. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ابواق الدعاية القديمة، ابواق المبشرين القدامى، هي ابواق المبشرين المحدثين. والمسلمون هم بيئة التبشير التي عاش فيها التبشير القديم والتي يعيش فيها التبشير الحديث. التبشير وما يصرف عليه من ارصدة وما يوضع تحت يده من قدرات مالية ومادية ومعنوية لإذلال المسلمين ولتنصير المسلمين أو تهويد المسلمين ولكي يرتد المسلمون عن دينهم، هذا معروف مشهور. ومدارس الاستشراق ومدارس التبشير كتبت في هذا، ومؤتمراتهم التي لا تنتهي تتكلم في هذا. والمسلمون، اين المسلمون المعاصرون؟ ان اليهودية عندها ابواق دعاية، والنصرانية عندها ابواق دعاية، يتكلمون باعلى صوت، يتكلمون بكل اسلوب، والمسلمون زائلون، والمسلمون نائمون، والمسلمون خجلانون من دينهم ومن مركزهم في الارض. ونجد ان المسلمين لم يعلنوا صراحة انهم اصبحوا صهاينة، ولم يعلنوا صراحة انهم اصبحوا صليبيين، لكن الذي حدث ان العقلية الاسلامية شاء المسلمون او ابوا، عرف المسلمون او جهلوا، قد تحولت الى عقلية صهيونية صليبية ماركسية دون ان يدروا. تجد ذلك في حصاد افكار المسلمين، فاذا ما تحدثت الى الذين يحملون الاسماء الاسلامية او قرأت المقالات التي ينشرها من يتسمون باسماء المسلمين او قرأت النتاج الفكري لهؤلاء الناس، فانك لا تفرق هل اليد التي كتبت هذا الكلام والعقل الذي أملى الكلام عقل صهيوني أو صليبي أو ماركسي، تجد تستطيع أن تجد هذا الفكر منتميا إلى جبهة من الجبهات وإلى معسكر من المعسكرات، لكن الذي أستطيع أن أقطع به وأن أجزم به أن أكثر ما نسمع وأكثر ما نقرأ وأكثر ما نرى وأكثر ما نحس غريب عن الإسلام وغريب عن هذه الإسلام وغريب عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. أبراق الدعاية ما زالت تقول كونوا هودا تهتدوا، كونوا نصارى تهتدوا. أبراق الدعاية بأساليبها كلها، سواء أكانت أساليب تثقيفية مباشرة أو غير مباشرة، والعقلية المسلمة اليوم عقلية تشبه عقلية القرود، فهي تجيد التقليد، عقلية صبيانية تهتم بالأشياء وتهتم بالمحسوسات ولا تهتم بالأفكار ولا بالمعاني على الإطلاق. وفي الوقت الذي نجد أن الصهيونية تقول لنا كونوا صهاينة، ونجد الصليبية تقول لنا كونوا صليبيين، ونجد الماركسية تقول لنا كونوا شيوعيين، ونجد الوجودية تقول لنا كونوا وجوديين تهتدوا، في هذا الوقت نجدهم يوردون لنا أشياء زاهية براقة تفتن عقول الصبية كما يفتن عقول الأطفال ورق السجائر المفضل، فيجمع الأطفال هذا الورق ويهتمون به ويفرحون به وينشغلون به تماما كما واحد في أكثر أطفال المسلمين يهتم الواحد منهم أن يركب عربة كذبة، ثم لم يفكر واحد منهم هل يستطيع أن يصنع هو عربة كذبة؟ المهم أن يركب العجلة أو العربة الكذبة، ثم لا يهمه بعد ذلك أن تكون يده هي التي صنعتها أو صنعها له عدو من أعدائه يريد أن يقتله وهو يركب العربة الكذبة. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واكتفى المسلمون في هذا العصر بالعزلة، عزلة فكرية قاتلة، انعزلوا عن العالم، حتى قال واحد من المسلمين حينما من موريتانيا حينما سأله احد المستشرقين احد الدعاة الى الصهيونية او الى الصليبية او الى ما شاكلها من مبادئ او نزعات، قال له لماذا انتم ايها المسلمون فقراء ضعفاء مرضى عالة ونحن الصهيونيون او الصليبيين او الشيوعيين نعيش سابق الارض، لماذا؟ اجاب الموريتاني الذي يمثل عقلية المسلم المنسحب من معركة هذا الوجود، قال له ان لكم الارض ولنا السماء. هذا تصور براق، ان يتصور واحد من المسلمين ان لنا السماء ولاعدائنا الارض. هذا التصور تصور غريب عن الاسلام. الاسلام لا يريد ان يكون لنا السماء وللاخرين الارض ثم ننسحب من الارض ونترك الارض من تحت ارجلنا. تصور بعض المسلمين انه لا يمكن الوصول الى السماء عن طريق الارض ولا يمكن الوصول الى الله عن طريق الارض، فهم لذلك يكفرون بالارض ويتركون الارض لاعدائهم. انما الاسلام يريد من المسلمين ان تكون لهم السماء وان تكون لهم الارض معه، فهو له الارض لا ينبغي ان تزول من تحت قدميه، وينبغي ان يظل في هذه الارض قويا قادرا ثابتا لا يتزعزع، وان يخاف ويهاب كل اعداء الله وكل الدعاء لهذه الارض، ينبغي ان يظهرهم موقف المسلم في هذه الارض وكرامته او قوته وهو يحكم هذه الارض ويسير الامور في هذه الارض. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، كل واحد يعرض رايه ثم يضع بجانبه الهدايه. ان اصبحتم يهود تصبحون مهتدين، ان اصبحتم نصارى تكونون مهتدين، ان اصبحتم شيوعيين تكونون مهتدين، ان اصبحتم من اي نوع او من اي جنس تصبحون مهتدين. وما اكثر الدعاء اليوم، وما اكثر الديانات اليوم، وما اكثر المجاهد، وما اكثر النفعات، وما اكثر ابواب الدعاية التي تتنازع المسلمين، او كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قطعتها، الاكلة المجموعة من الاكلين الجياع يتداعون على هذه المنطقة في سعار وفي جوع وفي حرارة جوف وبط، يريدون ان يلتهموا هذه الفريسة العجلاء التي لا تملك من ارض من امرها شيئا. سلاحها ليس من صناعتها، مركبتها ليس من صناعتها، حتى ملابسها، حتى ازياؤها، حتى اشكالها، حتى قصة الشعر للرجل والمرأة، كل هذا ليس من صناعتهم، حتى حذاء المرأة، حذاء الرجل، كل هذا سلم بأيد اخرى، ايد غير اسلامية. لذلك تجد المسلمين يعيشون عسلا في معركة الحياة، يستجيبون لأي ماعز، يستجيبون لأي داعي، ويحاولون كالقروض ان يقلدوا بلا وعد. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قلدونا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صدر الاسلام، علم اصحابه وعلم المسلمين الا يقلدوا اليهود ولا النصارى في اي شيء، ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن تقليد من ليس بمسلم، وقال بلغة واضحة صريحة: امرت ان اخالف اليهود والنصارى. فهو قد امر بمخالفة اليهود والنصارى، ودعانا الى هذه المخالفة في الشك، في الزيت، في المنازل، في المركب، كل شيء لابد ان تحدث مخالفة بين المسلم وبين اعدائه من اي لون كانوا. ما الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ان ضياع الشخصية يكون في التقليد، فانت حينما تقلد لو في الامور الظاهرية في الملبس، بعض الناس يستهينون بهذا، يقولون ما قيمة الملبس، مسائل بسيطة، ملابس الرجال او ملابس النساء او ما شكل ذلك، مجرد التقليد الظاهري يجعلك من الداخل مستعدا للانجذاب الى من تقلده، ومستعد الى تعظيمه، ومستعد الى اتباعه، ومستعد الى قبول مقرراته وكلامه الذي يجزي به لك. وهذا ما حدث فعلا. عقول المسلمين نستطيع ان نقول ان كل عرف ينتمي الى بيئة معينة سواء علم او لم يعلم. وهناك شيء غريب يبدو في اوساط المسلمين في هذه الفترة التي نعيش فيها، وتشاهد ذلك اذا حضرت اجتماعا من اجتماعات المسلمين او لجنة من لجان المسلمين التي يقولون على اذا اردت موضوعا ان يموت فحوله الى لجنة. هذا الكلام يمكن ان يقال بالنسبة للبيئة العربية المسلمة، لكن لا يمكن ان يقال مثلا بالنسبة للجنة تجتمع في اوروبا، او لجنة تتابع موضوع هناك فهي لجان جادة، لان الفكر الذي تجتمع به اللجان هناك فكر سوي، فكر متحد، وتجري العقلية واحدة بخلاف المسلمين او هذه المنطقة اذا اجتمعوا. تجد ان لكل واحد من المجتمعين انتماء فكري معين، وتجد ان كل واحد يتكلم لا للمصلحة ولكن ليقال انه تكلم. واحد يعارض لمزاجه الشخصي لانه يحب المعارضة، واحد يتكلم لان هناك سيطرة فكرية معينة تسيطر عليه، بل ان الواحد منا تجد ان عقله منقسم على نفسه، هناك ازدواج شخصية، هناك استوينية للتفكير. تجد هذا كله من رواسب الاستعمار الذي عانينا، الاستعمار العسكري، وليس الاستعمار العسكري فقط هو الذي جمع علينا او هو الذي عزلنا عزلا فكريا وغزانا غزوا فكريا، وانما الاستعمار الثقافي كان له دور والاستعمار السياسي كان له دوره والاستعمار العقائدي كان له دوره. واذا كنا نجادل الاستعمار العسكري فاننا ننسى كثيرا ان نجادل الاستعمار بالوانه كلها. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا. لماذا نتبع اليهود؟ لماذا نتبع النصارى؟ لماذا لا نتبع ابراهيم عليه السلام مباشرة؟ بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذه القضية التي يعلنها القرآن الكريم في الرد على اليهود والنصارى الذين يدعون الرسول الى ان يكون يهوديا او الى ان يكون نصرانيا، يقول لهم انا لم اكون يهوديا، انا لا يمكن ان اكون نصرانيا، والمسلمون لا يمكن ان يقبلوا هذا الانتماء. اذا فلمن تنتمي؟ اني انتمي الى ابراهيم. يقول اليهود ابراهيم منا، ويقول النصارى ابراهيم منا، ويرد الله عليهم ويقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقوله تعالى في الايتين وما كان من المشركين افحام للصهيونية وافحام للصليبية لان الطائفتين اشركوا. اما الصهيونية فقالوا ان العزير ابن الله، وقالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وقالوا يد الله مغلولة. واما النصارى فقالوا ان المسيح ابن الله. الله يقول لهم هل قال ابراهيم هذا الكلام؟ اذا كان الله ابن كما تدعون فلماذا لم يكن معروفا هذا الاسم على لسان ابراهيم؟ وسألت واحدا من عباد المسيح قلت له اذا كان المسيح ابن الله فلماذا لم يذكر هذا الكلام في التوراة في اسفار العهد القديم وانتم تدينون بها وتطبعونها في كتابكم الجديد؟ لماذا لم يشر موسى او يشر داود في مزامير او في مجاواه مع ربه مرة واحدة الى ان لله ابن فيدعوه بهذا الابن او يدعو هذا الابن مباشرة او ينص على ان لله ابن؟ ان الله يقول لهم ان ابراهيم لم يكن يهوديا وان ابراهيم لم يكن نصرانيا وانما كان حنيفا مسلما، وابراهيم عليه السلام لم يكن مشركا، لم يقل ان العزير ابن الله، ولم يقل ان المسيح ابن الله، ولم يقل ان يد الله مغلولة، ولم يقل ان الله فقير ونحن اغنياء. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تقول الآية 136 موجهة بالكلام إلى جماهير المسلمين التي سمعت نزول الوحي في المرة الأولى، وإلى جماهير المسلمين التي ستأتي إلى قيام القيامة. تضع الآية 136 المبدأ الإسلامي الكامل لسلام العالم والأمان العالم والطمأنينة العالم. إن الناس يبحثون عن السلام، ومنظمات العالم تقوم من أجل السلام ومن أجل توحيد ديانات العالم. إن الإسلام وإن اللغة العربية هي القادرة على توحيد العالم. الإسلام هو الدين الذي وحد شريعة الله ووحد دين الله، واللغة العربية هي أقدر اللغات على ان تكون لغة عالمية واحدة ينطق بها العالم كله لو اراد العالم ان يتحد لسانه وان تتحد افكاره، ولكن العالم لا يريد لان العالم ما زال يعيش في عصبية قاتلة، ولان حملة اللغة العربية وحملة الدين الاسلامي تنكروا للغة العربية وتنكروا للدين الاسلامي، ولم تعد اللغة العربية محترمة بينهم، ولم يعد الدين الاسلامي ولا كتابه محترما بينهم. الله سبحانه وتعالى يعلم المسلمين ان يقولوا قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصفاد وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. اي عدالة اكرم من هذه العدالة؟ اي سلام اعظم من هذا السلام؟ اي سماحة اكبر من هذه السماحة؟ ان يكف المسلم ليعلن ايمانه بكل ما انزل الله من كتاب وبكل ما ارسل الله من رسول. ابراهيم يؤمن به المسلم ويؤمن بما نزل عليه. اسماعيل يؤمن به المسلم ويؤمن بما نزل عليه. اسحاق يؤمن به المسلم ويؤمن بما نزل عليه. يعقوب يؤمن به المسلم ويؤمن بما نزل عليه. موسى نؤمن به ونؤمن بالتوراة التي نزلت عليه. عيسى نؤمن به ونؤمن بالانجيل الذي نزل عليه. صحيح اننا نقف من التوراة والانجيل الموجودين موقفا متحفظا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تصدقوا اليهود والنصارى ولا تكذبوهم. لو سألوا علينا شيئا وقالوا لنا هذا من التوراة او هذا من الانجيل فاننا لنقول لهم صدقتم فربما كان من الكلام المحرف، ولا نقول لهم كذبتم فربما كان من كلام الله، الا اذا كان واضح الاتهام لله سبحانه وتعالى بان له ولد او بانه لا يعلم الغيب او بانه يحب الدماء ويحب ان يقيم الحروب في ارض الله كما تتحدث التوراة. قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط اولاد يعقوب الاثناشر وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. هذه طبيعة المسلم. اما طبيعة اليهودي فانك تذكر له عيسى يلعنه وتذكر له محمدا يلعنه، وكذلك يفعل الاخرون بخلاف المسلم. وهنا تصار قضية مهمة، لماذا يحل للمسلم ان يتزوج باليهودية والنصرانية ولا يحل للمسلمة ان تتزوج باليهودي او نصراني؟ هذه قضية تثار وقد اثارها بعض القطاطين المعاصرين واعترض على هذا واعتبره تزمتا اسلاميا بالرغم من ان سيادته يحمل اسما اسلاميا وامه الصحفية السابقة كانت تحمل اسما اسلاميا ايضا. ان المسلم يتزوج يهودية هذا معقول، لان اليهودية حينما تقول موسى نجد المسلم يحترم موسى عليه السلام، حينما تقول التوراة نجد المسلم يجل التوراة، وكذلك بالنسبة للنصرانية اذا كانت في بيت مسلم. ما اذا ذكرت عيسى فان المسلم يعرف لعيسى ولامه فضلهما، واذا ذكر في انجيل فان المسلم يجل الانجيل. لكن تصوروا العكس، تصوروا لو ان مسلما في بيت يهودي ثم ذكرت اسم محمد نجد اليهودي يسارع الى لعن محمد وتكذيبه، واذا ذكرت القران فانه يلعن القران ويكذب القران. وكذلك اذا كانت المسلمه في بيت نصراني ولذلك نجد القران نجد الاسلام يقف وقفه حازمه في هذا الموضوع فيحرم على المسلمه ان تتزوج بغير المسلم ويحل للمسلم ان يتزوج بكتابية لاتساق الاسرة ولتناسق الانسجام السهم المتبادل بين الطرفين. قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. ثم يرد الله على الدعوة التي اعلنها اليهود في الآية 135 وهي قولهم قولوا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. يقول الله سبحانه وتعالى فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به احترموا جميع رسول الله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يحترمون محمد؟ لماذا لا يقرون لمحمد بالنبوة؟ الصهيونية العالمية لماذا لا تقر بمحمد الرسول؟ الصليبية العالمية لماذا لا تقر بمحمد كرسول؟ ونحن نعلم أن الصهيونية العالمية قد أعطت حق الرسالة لناس لا يصلون إلى عشر معشار ما وصل إليه محمد. فلنأتي بالكلام الذي جاء به محمد ولنأتي بالتوراة والإنجيل ثم نقرأ. إننا لسنا عملة، إننا لسنا فرصة، إن الأمية قد جاءت اليوم إن أكثر العالم يستطيع أن يكتب ويقرأ ويفهم نوعا ما. فليقرأ الناس التوراة، وليقرأ الناس الإنجيل، وليقرأ الناس القرآن. إنهم قالوا إن التوراة نزل بها رسل، ولم يقبلوا أن يقول الإنجيل قد نزل به رسول، وإنما ادعوا أن الذي نزل به إله. فلماذا يستكثرون أن يكون محمد رسول؟ لماذا يستكثرون هذا وقد أعطوا الرسالة والنبوة لدانيال، وأعطوها لسليمان، وأعطوها لداود الذي تزوج 99 برأيهم وفرق 100؟ ادعي ان هؤلاء جميعا انبياء، وسليمان كان ساحرا كما تقول التوراة، وابراهيم في اخر حياته اقام معبدا لعبادة الاصنام كما يقولون. لماذا يستكثرون ان يكون محمد الرسول؟ ان احد الكتاب الصليبيين وهو نظمي لوقا، ونحن لا نعترف بهؤلاء حينما يدافعون عن الاسلام. الاسلام ليس قضية ضعيفة تحتاج الى مدافعين. اعلم ان كثيرا من الناس فرحوا حينما صدرت مثل هذه الكتب، كتاب محمد الرسالة والرسول، كتاب ها محمدا، كتاب محمد في حياته الخاصة. نحن لا نفرح بمثل هذا الغثاء. يقول الرجل في بعض كتبه: اذا كنتم تعترفون بان الوحي ينزل من السماء على بشر ليكون رسولا، فلماذا لا تقولون ان محمد الرسول؟ الاعتراض يوجهه الى بني قومه، يقول لهم: اذا كنتم تقولون ان الوحي ينزل على ناس كثيرين، فما هو العجب في ان يكون محمد رسول؟ ما هو العجب في هذا؟ هل رسلكم افضل من هذا الرسول؟ هل رسلكم قاموا بتغيير عشر من اشهر ما قام به هذا الرسول؟ هل نجح رسلكم اجمعون في انشاء امه كما نجح هذا الامي الذي يعيش بين جبال مكة في انشاء امة ظلت حية برغم العدوان المستمر على كيانها السياسي والاقتصادي والعسكري والاستراتيجي عبر 14 قرنا من الزمان؟ ما زالوا حتى الان يكبرون باسم الله ويعلنون دعوة الله في كل مكان، ويغزون كل مكان في ارض الله، على الرغم من انوادهم شلاء عزلاء لا مال فيها ولا سلاح. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، وان تولوا ورفضوا ان يستجيبوا. هنا تقشعر بعض الابدان، هنا يخاف كثير من الناس ويقولون تصبح كارثه لو ان العالم كله كفر وبقي المسلمون وحدهم، فتصبح كارثه. ولذلك وجدنا ان اكثر المتمسلمين متميعون، متميعون. يا عمي احنا مالنا، يا عمي خلي الناس في حالها، هؤلاء اقوياء، هؤلاء اغنياء، هؤلاء مستبدون مسيطرون، لو اجتمعوا علينا في صباح نهار لم نلتقي في مسائح. لكن ربنا يطمئننا ان حسن اسلامنا وان صدقت نوايانا وان استقر الايمان واليقين في قلوبنا. يقول ربنا لنبيه: ولنا وللمسلمين حيث كانوا من ارض الله، فان تولوا ورفضوا الاسلام فانما هم في شقاق، وقفوا في شق وتركوا الحق في الشق الاخر، فسيكفيكهم الله تأملوا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله يكفيكم شر اعدائكم ان استقمتم على الطريقة وان سرتم على المنهج السليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم يقول الله تعالى: صبرة الله ومن احسن من الله صبرة. صبرة الله. اليهود والنصارى، نصارى حينما يولد له ولد يعمدونه بماء المعمودية ليحولونه الى نصراني. ربنا يقول ان الاسلام لا يهتم بهذه المظاهر ولا المظاهرات ولا الشكليات. حكاية ان تصدر بماء المعمودية، ما قيمة هذا بالنسبة للاسلام؟ الاسلام هنا في القلب، ان تكون مسلما، ان تكون عابدا، ان تكون مخلصا، هذه مسألة قلبية. صبغة القلب صبغة الهية، ليست في ماء المعمودية ولا في غير ماء المعمودية، ليست في بحيرة فضلية ولا في غيرها من البحيرات، انما صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قبل ذلك قال: ونحن له مسلمون. وهنا يقول: ونحن له عابدون. بعد هذا يقول: ونحن له مخلصون. وهنا ترون ايها الاخوة ان الايات ركزت على معاني ثلاث: الاسلام والاخلاص والعبادة. وهذه امور نحن نعلم ان هناك كرام كاتبين يكتبون ما تفعلون، ملائكة تكتب اعمالنا، لكن هذه الامور لا تستطيع الملائكة ان تكتبها. هل يمكن للملائكة ان تكتب انك مخلص او منافق؟ الملائكة لا تعلم هذا ولا تستطيع ان تكتبه، هذا ليس من اختصاص الملائكة. ولذلك كان الاخلاص سرا من اسرار الله، لا يستطيع ملك ان يكتبه ولا يستطيع شيطان ان يمثله، لانه سر من اسرار الله سبحانه وتعالى. فالاسلام والعبادة والاخلاص هي صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى؟ قل اانتم اعلم ام الله؟ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. وتأملوا قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. لا رقابة الملك تبدي ولا رقابة الكرام الكاتبين، وانما هي رقابة الله سبحانه وتعالى الذي يطلع على القلوب ويعلم مدى اخلاص المخلصين ومدى نفاق المنافقين. ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى ثم يرد الله عليهم ردا مسلما لا يحتمل المناقشة؟ قل اانتم اعلم ام الله؟ كل عاقل يجيب الله اعلم، ولكن اليهود يدعون انهم اعلم من الله، بدليل ان الله ينزل في يوم السبت بعد ان ينهي حفلة رقص مع الحوت ملك الاسماك ومع حواء، ينزل الى مدرسة الحكمات ليتعلم التلمود. هكذا يقول اليهود: انتم اعلم ام الله؟ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ والمقصود بالشهادة هنا العلم. من اظلم ممن يكتم العلم الذي جاءه عن الله واليهود كتموا اعظم العلم الذي جاءهم عن الله، كتموا ان التوراة بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل اهل الانجيل كتموا هذا العلم. والله يقول لهم ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. وفي الآية 141 وهي الآية الأخيرة من الجزء الأول يقول الله لليهود الذين عكفوا على الفخر بالآباء وبالأجداد، نحن أولاد إبراهيم، نحن أولاد إسحاق، نحن أولاد يعقوب، يا بختنا بسليمان، يا بختنا بداود الذين شغلوا بهذا كله، يرد الله عليهم فيقول للمرة الثانية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومن قبل قال الله هذا التعبير نفسه في الآية 134 من السورة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أن يذهب إنسان إلى الله يوم القيامة وكل رصيده من العمل الصالح أنه يفخر بجد فلان أو أبو فلان، إن هذه المفاخر لا تغني عند الله شيئا ولو كان جدك الذي تفخر به هو محمد صلى الله عليه وسلم. يعلم الله المسلمين فيقول لهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنجد أن ربنا سبحانه وتعالى في ترتيب الآية قال وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، فنجد أنه سبحانه قدم ما أنزل إلينا على ما أنزل على الأمم السابقة علينا. وكان من المقرر أن يرتب سبحانه وتعالى حسب ترتيب النزول، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وبعدين ما أوتي موسى وعيسى، لأن كل هذا سابق على القرآن. وبعد هذا يقول وما أنزل علينا أو وما أنزل إلينا، ولكن الله سبحانه وتعالى قدم ما أنزل إلينا على ما أنزل على غيرنا حتى من أيام إبراهيم عليه السلام، لأن القرآن الكريم هو النص الدقيق الأمين الخاتم الوافي الكافي الذي يمثل الإسلام أصدق تمثيل. والكتب السابقة على القرآن جاء تمامها في القرآن، وجاء هو المصدق بما فيها من الحق والمكمل لما فيها من النقص والموضح لما فيها من الإبهام والمخفف لما فيها من الإثم. ولعل واحدا يسأل يقول أليست هذه كتب الله أيضا، والقرآن أليس كتاب الله؟ فلماذا نفاضل بين كتاب وكتاب؟ نقول هذا الكتاب خير من هذا الكتاب. حينما نعرف القرآن الكريم نعرف أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الكتاب في خصائص لم تكن لكتاب من قبله، أن هذا الكتاب يظل محفوظا في الصدور والسطور إلى قيام القيامة بخلاف غيره من الكتب، فلم يبق في أيدي البشر كتابا يمكن أن نقول إنه كتاب سماوي إلا كتابين، التوراة وملحقاتها من المزامير والإنجيل أو ما يسمى بالعهدين القديم والجديد. هذه الصورة الوحيدة الباقية، على الرغم من أن هناك صحف إبراهيم وموسى وهناك كما تقول الآية ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أين ذهب هذا كله؟ وأين هو؟ ضاع، لم يعد له وجود في الأرض. لكن القرآن الكريم له في أرض الله الآن 14 قرنا من الزمان، لم يبقى منه حرف واحد، بل لم يحتل حرف من مكانه فيقدم أو يؤخر، لم تسقط آية من آياته. فهو كما نزل به جبريل الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يتغير. هناك كتب ضاعت وهناك كتب حرفت، وهذا هو معنى قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها هناك قراءتين فيها، ننسها من النسيان وننسئها يعني نؤخرها. إذا هناك آيات من آيات الله نسيت، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها تنسى وتنتزع من قلوب الحفاظ ومن قلوب المتدينين أجمعين. وهكذا جاءت الكتب كلها إلا القرآن ظل محفوظا كما قلت لكم في صدور الرجال. ففي أي جيل من أجيال المسلمين على الرغم من ضعفهم ومن اختلالهم ومن احتلالهم ومن اعتلالهم نجد فيهم ملايين يحفظون القرآن كله من أوله إلى آخره. والقرآن ليس سهلا في الحفظ، ونحن نعلم أن أطفالنا يحفظون القرآن في العاشرة من أعمارهم، يحفظ القرآن الكريم كله في العاشرة من عمره. وليست هذه حوادث ذكاء كما تتصور حينما نقول إن فلان حفظ القرآن في العاشرة يعني من ذكي، هذا سائر أطفال المسلمين يحفظون القرآن في العاشرة، والذي يتخلف في الحفظ يحفظه في الحادية عشرة. وليس هناك طفل حفظ القرآن استمر أكثر من سن الحادية عشرة. بينما نحن نجهد أنفسنا ونتعب أنفسنا في أن نجعل أطفالنا يحفظون كتابا أو مجموعة أناشيد رخيصة تافهة يؤلفها بعض الصعاليك، نجهد أنفسنا في أن يحفظ الأطفال هذه الأناشيد ولا يحفظون. وتجد أن الطفل في الحادية عشر وفي الثانية عشر وفي الثالثة عشر ولا يكاد يستظهر نشيدا واحدا من الأناشيد المقررة. وإذا وجدنا طفلا يحفظ نشيدا فارغا نجد أن أباه مهتما به اهتماما بالغا، إذا جاءه ضيوف قال لهم ابني يحفظ نشيد، ثم جاء بابنه وربما وضعه فوق مكان عال يقرأ على الناس النشيد. بينما نحن لا اقول انا فقط ولكن جميع حفاظ القرآن حفظوا القرآن دون العاشرة من اعمارهم. وما فعل بنا هذا؟ كانت مسألة عادية ان يحفظ طفل القرآن، وما زالت مسألة عادية لولا ان عقولنا تفرجت، اصبحت عقول تستقي معلوماتها من سلسل وشرشر وضرب وضرب ومش عارف برنامج التلفزيون وبرنامج الاذاعة الذي يحيل أزمرة الأطفال إلى أزمرة خرافية لا تعقل شيئا، كلها خرافات وكلها أساطير وأكاذيب وحكايات مختلقة، يجمع الطفل كل هذا الغشاء في رأسه فيصبح رأس خرافي يميل إلى الخرافة دائما ويحب أن تكون حياته مليئة بالخرافات والأوهام. يحفظ القرآن الكريم، وهذه خاصية من خواص الكتاب، ان الله سبحانه وتعالى يسر حفظه ويسر قراءته ويسر تدبره ويسر فهمه، وليس هذا لكتاب اخر. فانت تجد ان التوراه والانجيل بالرغم انها كتب حكايات وكتب قصص، ومع ذلك تجد ان المتعبدين لهذه الكتب لا يحفظها الا النادر منهم، ولا يكاد يستغرق صفحة او صفحات منها، بخلاف المتدينين بالقرآن. واحفظ الان اسماء بعض المسلمين بلغ سنهم الاربعين تقريبا، ولا يكتبون ولا يقرؤون. لا يكتب ولا يقرأ. اعرف واحدا من هؤلاء. ثم فتح الله عليه. اعرف انه لا يكتب ولا يقرأ. وذهبت لازوره مرة من المرات فوجدته يقرأ في المصحف قراءة جيدة. ثم وجدته بعد عامين اثنين قد حفظ المصحف كله. وهو لا يقرأ ولا يكتب. والعجيب في امر هذا الاخ الكريم انك حينما تعطيه اي ورقة اخرى لا يقرأها. ولا يستطيع ان يقرأ اي ورقة اخرى. لا يستطيع ان يقرأ الا خط المصحف فقط. هذا موجود. شيء عجيب في القرآن الكريم ايضا صوت قارئ القرآن. صوتك وانت تقرأ القرآن. اقرأ كتاب. اقرأ مجلة. اقرأ قصة. ثم ضعها جانبا ثم اقرأ القرآن. ستجد فجأة ان صوتك قد تغير. صوتك لا تتغير. وتجد ان الذي يسمعك ولو كان امنيا لا يعرف لا يعلم الكتاب يعرف انك تقرأ كلاما حسنا طيبا. وانك تركت الكلام الفارغ الذي كنت تقرأ فيه. ترتيب حروف القرآن وترتيب كلمات القرآن وترتيب آيات القرآن يعطي صوتا جميلا لقارئ القرآن. وهنا استدل بموضوع وان كان بعيدا عن اتجاهنا لكنه مهم. ان الذين يتغنون بالقرآن الان عشرات المغنين يتغنوا بالقرآن. قراء كثيرين يقعد يغني بالقرآن. معروف لدى البشر جميعا ان الغناء لا يكون بالنسج وانما يكون في الشعر. بين الاغاني يكون شعر يا زجل المواويل. اما ان يكون الغناء بالنسج فهذا مستحيل. ومع ذلك نجد ان العشرات الذين يقرؤون القرآن يقرؤونه باجمل الاصوات. ليه؟ لان العبارة القرآنية متفقة. ولذلك لا يصح لنا ان نقول ان القرآن شعر. كما لا يصح لنا ان نقول ان القرآن نثر. فالقرآن ليس شعرا ولا نثرا فنيا ولا نثرا علميا. وانما هو شيء اخر لا نعرفه ولا نعرف كنهه. هو شيء لا هو بالشعر ولا هو بالنثر ولا هو بالسحر ولا هو بالكهانة. له تأثير على القلوب وتأثير على الألسنة وتأثير على الأسماع. هذه طبيعة. نعم. طيب الأخ الكريم بيسأل عن ترتيب القرآن حسب النزول. احنا نعلم ان القرآن الكريم نازل فجاء من سورة اقرأ على خلاف بين الرواة اقرأ الاول او الفاتحة. ثم بعد ذلك نزلت سورة المدثر ثم المزمل ثم القلم ثم استمرت الصور نزولا الى ان كان اخر صور القرآن نزولا وصورة المائدة. واخر الصور الصغيرة نزولا هي صورة اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. انا تحدثت في هذا الموضوع قبل هذا اليوم وقلت ان هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. لانه والله امي يتابع الاية الفلانية توضع في الصورة الفلانية لانها متفقة في السياق اللفظي وفي السياق المعنوي مع الصورة التي وضعت فيها. فاذا نزلت ايات من صورة البقرة قال لهم ضعوها في الصورة التي تذكر بقر بني اسرائيل. واذا نزلت صورة من ايات من صورة آل عمران قال ضعوها في الصورة التي تذكر آل عمران. واذا نزلت ايات من صورة النساء وهكذا. ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ الايات كما رتبها على الرغم من ان بعض الصور لم تختم الا في اكثر من 13 عاما. بعض الناس حينما يقرؤون حديث معاذ بن جبل في تطويل الصلاة وانه قرأ في صلاته البقرة وآل عمران يدهشون. ازاي معاذ قرأ البقرة وآل عمران؟ في الحديث الذي كان يصلي وراءه سقاء وقال والله لأشهدنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الى رسول الله ومعاذ لما علم قال والله لأشهدنه لرسول الله. واجتمع امام رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ من اما بالناس فليخفف فان منهم المريض والمعذور. هذا الحاجة. يقول رواد الحديث ان معاذ قرأ البقرة وقال عمران. بنفهم احنا ان ازاي قرأ البقرة وقال عمران ده كلام معقول؟ ده البقرة 20 وربع وقال عمران 10 تربع. يبقى لو قرأ البقرة وقال عمران مش اقل من 3 ساعات او 4، يبقى وقت الفرض نفسه هيروح. يبقى ازاي فعل معاذ هذا؟ لكن لابد ان تلاحظ ملاحظة، ان البقرة وقال عمران كما قلت لك صورتين مفتوحتين بتنزل الايات اول باول فتوضع في اماكنها. فربما كانت سورة البقرة ساعة عن قراءها معاذ مثلا 50 آية 60 آية 70 آية، وربما كانت آل عمران 20 آية أو 30 آية، لان اخر آية نزلت في القرآن موجودة في سورة البقرة، هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فاذا اخر آية تنزل في القرآن موجودة في سورة البقرة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبرة الله ومن احسن من الله صبرة ونحن له عابدون. ثم يقول الله او يقدر الله سبحانه وتعالى نبيه ان يقول لليهود قل اتحاجوننا في الله. منتهى الامان، منتهى السلام، منتهى العدالة، منتهى التسامح. ما هو الخلاف القائم بيننا وبين الصهيونية او بيننا وبين الصليبية؟ تناشون ايه؟ ماذا تريدون منا؟ اتحاجوننا في الله؟ هل تريدون منا ان ندير محاجة حول الله سبحانه وتعالى؟ ايريد كل واحد منكم ان يستقصد الله لفضله؟ اتريدون ان يكون الله نفسه يهوديا او نصرانية؟ ماذا تريدون؟ ما هذه المحاجة التي تريدون ان تجرون اليها؟ وهنا يفصل القرآن الكريم هذه المحاجة برد سليم مستقيم واف كاف شاف، فيقول لهم قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. هو ربنا وربكم، هو خالقنا وخالقكم، فكيف للمخلوق ان يجادل في الخالق؟ كيف يمكن ان نتخذ اسم الله سبحانه وتعالى مجالا للشد والجذب والاخذ والرمح؟ كيف يمكن هذا وهو ربنا وربكم؟ ثم لماذا انتم مغمومون بالنسبة الينا؟ ثم لماذا تشغلون انفسكم بنا؟ لماذا تجمدون ارساليات العالم من اجلنا؟ لماذا تبذلون اموالكم في سبيل تنصيرنا او تهويجنا؟ لماذا؟ ولكم اعمالكم. وهنا تكاد المسألة تكون متوازنة، ان الله هو ربنا وربهم، وان اعمالنا لنا وهم محاسبون عليها، واعمالهم لهم وهم محاسبون عليها. وهنا يقرر القرآن الكريم القاعدة النهائية التي عادلها هؤلاء جميعا والتي ليست عندهم. صحيح انهم يعملون، وبعضهم يعمل اعمالا طيبة، لكن الشيء الذي فقدوه والذي يحرص عليه المسلمون هو ما جاء في اخر الآية ونحن له مخلصون. وهذا المسلم الذي نعتز به، اننا مخلصون في عبادتنا لله واننا متوجهون باعمالنا الى وجهه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون مخلصين له. وبهذا ايها الاخوة ينتهي الجزء الاول من اجزاء القرآن 30. اقول قولي هذا واستغفر الله.